وقفنا عند باب صفة العمل بالصلوات المفروضة وما يتصف بها من النوافل والسنن. وإمام كعادته يذكر الصفة الكاملة فيمزج بين الفرق والسنة والفضيلة. كما فعلت الغسل والقبور ونذكر الصفة كاملة ولا بد من تمييز الركن عن السنة عن المنهي. فمن فعل الصلاة على هذه الصفة فصدقه صحيح. فإذا قصد بالجميع أو كان في وهمه أن الجميع ركن أجزاءه على الصحيح، وإذا كان في وهمه فعل ركنا كان في وهمه أنه سنة، فيه خلاف في المذهب بين العلماء في إجزائه. ولذلك قلت إنه ينبغي أن يميز الإنسان بين النافلة والفريضة أو بين السنة والفرض والفضيلة حتى يوقع كل فعل بنيته، يعني يفعل الواجب ناويا الواجب، ويفعل السنة ناويا السنة، ويفعل المندوب ناويا المندوب. قال: والإحرام في الصلاة أن تقول الله أكبر لا يجزئ غير هذه التجربة. الحديث المتفق عليه افتتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال: والإحرام في الصلاة أن تقول الله أكبر. هل الإحرام هو النية؟ نية إيقاع الفريضة؟ أو هو التكبير؟ أو هو النية والتكبير معا؟ لذلك خلاف بين العلماء، لأن بعض العلماء في المذهب أجاز أن تقول الصلاة بالنية بدون تكبير، وإن كان ذلك خلاف الأول، يعني يدخل الصلاة بلا تكبير. حتى قالوا هنا لا يجزئ إلا التكبير، قالوا فلعل الله أعظم أو الكبير الله أو العظيم الله، لا الله أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلاة بهذه الكلمة. لم يدخل بغيرها قط. استمر ذلك أخذ وأن تكون بالعربي فلا يجزئ أن يدخل الصلاة بالتحديد بلغة أعجمية يعني التجمع. وأجاز ذلك بعض العلماء أيضا في المذهب يدخل بلغته إن كان الأحسن غيره. وفي المذهب يقولون أنه إذا لم يحسن أن يكون الله أكبر دخل الصلاة لنيته. قال لا يمشي غير هذا المستجد وترفع يديك حذو منكبيك. هذا الرفع سنة أو فضل على هنا قال والإحرام في الصلاة تقول الله لا يمشي غير هذا المستجد فارفعوا يديك كما قلت لكم يجمع بين الفرائض والسنن والفضائل. ارفع يديك حذو منكبيك او دون ذلك. وهو صفة ان تجعل ظهور يديك الى السماء وبطونها او بطونهما الى الارض. قالوا على صفة الراهب في المذهب قول هكذا على صفة الراهب طيب ليس مشهور ولكن هذا كلام الشيخ هنا لكن تجعل ان تجعل ظهورهما الى السماء وبطونهما الى الارض حظا من كبيك او دونهما بقلبك ثم تقرأ. فإن كنت في الصبح قرأت جهرا بأم القرآن أم القرآن قرأت أم القرآن فرض أو ركن من أركان الصلاة في الفريضة والنافلة بالإمام والفرد بالإمام والفرد. والمأمون لا يقرأ عند المالكية في الصلوات الجهرية ويستحب له أن يقرأ في السرية يستحب لكنه إذا لم يقرأ حتى في السرية يحمله الإمام قراءة الإمام له قراءة. لكنهم قالوا استدام من ان يقف ويتفكر في امور خارجه عن الصلاه ويجتهد ويضيع الخشوع يستحق له ان يقرا والا فهو مضمون من قبل الامام. وهناك كلام في المذهب في ركنيه الفاتحه هل هي ركن في كل ركعه أم هي ركن في معظم الركعة؟ فقيل وهذا هو المشهور في المذهب أنها ركن في كل ركعة. وقيل هي ركن في المعظم. اختلف في المعظم هل معظم الصلوات أو معظم كل صلاة؟ ومعنى ذلك فائدة ذلك أنك لو قلنا إنها ركن في معظم كل صلاة إذا لو تركها في ركعة من ركعات الظهر أو المغرب أجزأ، لكنه لو تركها في ركعة من ركعتي الصبح لا يجزأ لأنه لم يقرأ الفاتحة في معظم الركعات. صار في النصف لأن المعظم أكثر
من النساء.
فإن كنت في الصبح قرأت لها في أم القرآن لا تستفتح بسم الله الرحمن الرحيم. فالاستفتاح بسم الله الرحمن الرحيم مكروه عند المالكية. مكروه عند المالكية في الفريضة وفي النافلة قالوا واسع. لأنه يتوسع في النوافل ما لا يتوسع في الفرائض. أن الأصل في ذلك الاتباع. فرد في ذلك حديث عبد الله بن المغفر أنه تدخل في الصلاة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فأنكر عليه والده وقال له أي بني محدث أنت؟ فقد صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أرهم يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وقد ورد ايضا ان افتتاح الصلاه بالحمد، الحمد لله رب العالمين، ولو كانت البسمله يعني لو كان يجب قراءتها لقال افتتح بسم الله الرحمن الرحيم وليكن بالحمد لله، حديث انس الحمد لله رب العالمين، وتاولها الشافعيه والحنابله على بالحمد يعني سوره الحمد، سوره ايه؟ فلا والوهاب الفاتحه سوره الحمد. وفي الحقيقه ان تاملنا وجدنا ان الفاتحه بالنسبه للبسمله هي ايه من الفاتحه وليست ايه من الفاتحه ان تقرا اكثر في بعض القراء ثلاثة قراء والأراوي بسم الله الرحمن الرحيم آية من وثلاث قراء أيضا من السبع وراوي أنها ليست آية من الفاتحة، الفاتحة ست آيات الحمد لله رب العالمين يا رب العالمين. والذين قالوا إن الفاتحة سبع آيات ولا يجعلون البسملة آية منها يقفون عندهم آية صراط الذين أنعمت عليهم آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية تاسعة. لكن آية المدينة قراءتهم قراءة نافع، وعند نافع البسملة ليست آية من الفاتحة، فكأن الفاتحة نزلت متواترة والبسملة آية منها، ونزلت متواترة والبسملة ليست آية منها. وهذا يحل لنا إشكالا كبيرا. الذين يجعلون البسملة آية وفي كلام كبير جدا، وكان هي تقريبا أول مسألة طرحها الإمام ابن العربي في أحكام القرآن، واشتد نكيره على الشافعي بما لا يحسب في الحقيقه. ان العربي كان معاصرا لابن حزم بل تفهم له شده مع المخالف، قال وهذه من اشكالات الشافعي وله في كل مساله مشكله. ويقول يعني يكفي في الدلالة على أن البسملة ليست آية من الفاتحة أن العلماء قد اختلفوا فيها. إذا كانت من الفاتحة لما اختلفوا فيها، لأن اختلافه في القرآن كفر. فالرب جواب عليه سهل جدا، لو كانت آية من الفاتحة اتفقوا عليها. إذا يختلف لا 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 لو لم تكن آية من الفاتحة لاتفقوا على كونها غير آية أيضا. لكن لم يحل الإشكال. متواترة بدون البسملة، والورقة متواترة بغير بالبسملة، ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ بها وأحيانا لا يقرأ بها. عبد القيم الفزان كان يقول كان أحيانا يجهر بها كأنه يقول أنه كان يقرأ بها، لكن أحيانا كان يجهر بها وأحيانا كان يسر بها، وإسراره بها كان أكثر من جهله بها. لكن تلصع يعني لكن ربما تكون هناك مشاكل في البلاد بسبب البسملة، بسبب الجهل بها والسر بها أو عدم القراءة بها. وكل هذا من قلة العلم، إن من كان في العلم أغزر كان للناس أعظم. من كان يعرف حتى الفاتحة نزلت ووردت بالتراث والبسملة آية منها، ووردت كذلك متواترة أن البسملة نزلت، هذه اقرأ وهذه اقرأ، هذه نزل بها جبريل هكذا بدون بسملة، ونزل بها جبريل بالبسملة. أن هذا صواب وهذا صواب، وليطرح كل أناس في بلادهم على حسب قراءتهم، فمن كان راويهم أو قارئهم يثبتها أثبتوها، ومن كان قارئهم لا يثبتها لا يثبتوها، لأنها هي هكذا بقراءة متواترة عندهم. الفعل والترك والجو في التلفيق. مرة يجعلها من الفاتحة، مرة لا يجعلها من الفاتحة، وهذا الصواب وهذا الصواب، لكن ينبغي أن يستمر الإنسان على يعني على وجه واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم انما فعل وترك لشرع للجميع، انه كله في الجميع ووسط الجميع صلى الله عليه وسلم.
لا يروح يستكفي شعره شعرتين
كذا، العرق تحرز في الدلك وتغتسل وكذا حتى لا يتلاقى الشعر. هو الصغر وانت تتحمل بشعرات فص شعرات، والذي يقول لا لابد يعني كيف يكون الانسان منتهكا بالاحرام متجاوزا وسائلا لمحظورات الاحرام الا اذا اخذ من يعني يكون متعدي يعني اخذ من معظم الشعر، يقول لك لا تتحلل الا بالاخذ من معظم الشعر. والقصور وعزائمه. اما الاجتهادات التي حدثت بعد ذلك او التي تحدث الان واراد الانسان الان ان يقول لا ناخذ من سياتي البخاري ومسلم وناخذ من السنه مباشره سيتناقض وسيخرج بفقه شائع. فلربما ترخص في موضوع الاختلاط واحتاط في موضع التوسعة، ولربما عمل من منسوخ تأثير على قاعدة الأدبي سيجتهد على وفق أصول متناسقة متوازنة، سيكون اجتهاده متناسقا متوازنا كالأئمة الذين اجتهدوا هذه الاجتهادات بالملكة لا باتباع القواعد المقننة التي كلنا تعرف، لأن تقنين القواعد من الاجتهاد بالملكة أتم وأكمل من الاجتهاد من خلال القواعد. وقد قالوا وإنما القواعد بمثابة عصا الأعمى، القواعد بمثابة الأعمى الذي يحتاج إلى عصا، اما الذي يجتهد في الملكه بمثابه المفسد. فرق كبير جدا بين من يسير بعصا ربما يقع في حفره ويصطدم بجدار ويصطدم بانسان ويتعثر في حجر، وبين من المفسد لا يرى ذلك الذي يقف منه وحده، بل يرى الابواب والشبابيك ويرى كل شيء ماشي ويعرف ما تحت قدمه ومن فوق راسه. فالاجتهاد عن طريق القواعد قام بمثابه عصا الاعمى، وهذا ممارس عندنا. الخياط الذي يخيط لو كتب له يعني استاذه او قصه يقول كتب له القواعد القصه حتى من القواعد التي يسير عليها اذا اراد ان يظلم الابره واذا اراد ان يحمل كذا فعل كذا واراد ان يقطع يفعل كذا ويقطع من اليمين الى اليسار من حينما الى كذا، وهو ما ينظر في الورقه ويقطع. هل سيكون مثل المتمرس الذي يقطع وهو يتكلم معه ويخيط وهو يتكلم معه؟ هذا يعمل من خلال الملك، لكن الثاني في الورشة الذي يعني يتعامل مع الحديد وقطع الحديد وما إلى ذلك، وكان يسير على وفق القواعد، نعم يسير على الشراح، لكن لم يكن بمثل المتمرس. المتمرس يكون عمله أدق وأتم وأكبر، والذي يسير مع القواعد نعم سيكون عمله صحيح في الجملة، لكنه ليس بما كان عن الخطر، لأنه ربما تذكر شيئا ونسي أشياء. ربما تذكر شيء ونسي أشياء، لكن الذي يتصرف بالملكة هذا إنسان يطلب الشعر ويحفظ البحور ومعه البحر ويسير عليه مثل من يطلب الشعر بالملكة. دربك مضبوط بلا تكلف بلا تعسف، انسان متعسف متكلف ايضا قبل ان يكون مراعاه قواعد التجنيد ملكه عندك، انت مره تبذل المدغم ومره تتركه مرة تمد المد ثلاث حركات ومرة تمد أربعة، مرة تمد مدا صحيحا ومرة بزاف، حتى يراجعك حتى تصير عندك الأمر له. وأنت تراعي مسائل التدريب ثلاثة حفظ، تراعي القواعد، هذا إخفاء، هذا إضغام، هذا إخلال، هذا كذا، تخطط في الحفظ، وأنت تراعي الحفظ وتحاول تستحضر الآيات، تنسى بعض القواعد حتى تستتم الأمران. فأنت أنت في الطريق تقود السيارة، لا تنسى ولا تخطئ ولا وإذا أخطأت أنت بنفسك ستشعر به، لأنك مع أسباب كل شيء. هذا أمر الاجتهاد. الناس المفكرين أو طلب العلم وحتى بعض العلماء حتى أفضل الحمد لله الآخرين الذين لا يريدون الدين أصلا يتكلمون عن الاجتهاد وعن فين العقلية الاجتهادية وأين الإبداع وأين الابتكار وكأن المسائل يعني ملعوبة في أيديهم، لأن المسائل سهلة يستطيعها كل إنسان. الشيء لا يتحصل إلا بالتفق بالانقطاع، لا يتحصل إلا بالتوفر على الأمر وعدم ألا يشغل الإنسان عن العلم شيء. أن هذا الفرع الذي يريد أن يبرع فيه ويجتهد فيه ألا يشغله شيء من أمور الدنيا، انقطع انقطع مع الجد وإعمال الفكر والتحصيل والصبر. فلربما يحصل من كل 10 أو 20 انقطعوا وتعبوا ولم يصرفهم على العلم شيء، ربما يحصل منهم واحد. والباقي ليس ضائع، الباقي في الطريق والباقي على منزله وعلى درجه، لكن هذا لا يصل. يعني المسافرون كثر والواصلون قليل، الذين يصلون للطريق طويل جدا وشاق جدا ومتعب جدا، الذين يصححون الاحاديث ويضعفونها عن طريق القواعد ويقولون فلان عبد الرحمن الافريقي ضعيف وفلان مفروق، هؤلاء ايضا يستعملون عصا الاعمى التي تصحح عن طريق الملكه وائمه التعليم ائمه العلم، مثال حبيب بن مديني، الإمام الشافعي، مالك، مالكي، هؤلاء الدارقطني، أبو زرعة الرازي، هؤلاء كم علماء الحديث آلاف، كم هم الذين هم أئمة العلم. خليل كمجتهدين في أهل الفقه، ذلك العلماء تولدوا عالما مجتهدا وتتسق قواعده مع فروعه وفروعه مع قواعده ويصير يقظه بهذا الاعتماد، كانوا يقفون حوله حتى وان كانوا هم من اهل الاجتهاد. فكان حول الامام ابي حنيفه امامهم من اهل الاجتهاد، الاستاذ محمد بن حسن وابو يوسف وزفر، حول الامام مالك من هم من اهل الاجتهاد، لكن لم يفارقوا مالكا ولم يقولوا طالما اننا من اهل الاجتهاد فلنستعمل هذا، وجدوا هذا فيه كفايه وأنهم يعني كالقمر في ناميته الشمس منجهد المذهب بقواعده بإمامه بفروعه مغناطيس منجذب، يدور حوله، يدور حوله لا يفكر فيه، منجذب له، مالك المجال احسن منه. ربما لمن يرى نفسه قد استطاع والقول على الاستقلال وهو لم تعطيه الأمة هذه المرتبة، لم تضعه الأمة في هذه الرتبة، فهو كان تعرف كل النيازك والأشياء التي تنفصل من الكواكب تنفصل، فاسمح بالفضل كبير بالفضل، خرج عن الستار، لا بتخرج، فربما تصطدم بكوكب اخر، ربما تكون واسع لا يردها نظام، لكن الحيازه علم اصول الفقه ومعرفه من المهام الكبيره للمهام، كيف كيف انتجت هذه المعرفه؟ كيف انتج هذا العلم؟ العقلية التي أنتجت هذه المعرفة، ما الذي كان في رأسها أثناء إنتاج هذه المعرفة؟ ما الذي كان يدور على إيه؟ هذا أهم من أنك أنت تتعلم علم أصول الفقه وتشتغل. هذا شيء بعيد. يعني لكن ليس بالقليل أن أعرف على ماذا استند هؤلاء الأئمة. الأسير في الطريق الذي صاروا فيه هو فريق آمن، صار فيه غيري ووسط وغيري أمامي أراه وهو يرى من أمامه ومن أمامه يرى من أمامه إلى الإمام، طريق هذا طريق مسلوك يسير فيه الناس ذهابا وإيابا، كل ماشي فيه أو كثير يمشون فيه والكل يطلق بعضهم طريق مستقيم معتدل، بخلاف ان ادي الطريق خالي واقول ايه انا اسلك هذا الطريق لعله يوصلني، فانا رد اديه بالصحه او ياخذ علي طهر، انا اسير على غير هدى، حتى الاصول متناسقه، كل مذهب باصوله اذا استوعب باصوله او اذا نظر الى اصول اذا نظر الى اصوله نظره عامه وحتى معتدله. كرة يعني قطرها تزن لا من يأتي يقول نأخذ من الأدلة مباشرة، يأتي باب من أبواب، يأتيه بجميع النصوص التي وردت في مسح حر وفي حكم المسح وكيفية المسح وهل من أعلى ولا من أسفل ولا شروط الحفظ ولا الماسك ولا المدة ولا كلها على بعضكم الأشهر، تفضل قال لي كيف تتصرف؟ سفر العجل بقى فين؟ هنا يقول لك الفقه يقول لك ان اركان الصلاة متى 14 يوم كم تدرك؟ كم؟ كيف وصل الدنيا؟ وصل إلى هذه المعرفة، هل جاءت الأحاديث وقالت هذه الأركان وهذه السنن وهذه كذا؟ جاءت النصوص التي وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، هذه الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم فعله كامل تام، فأي أفعال سنة وإلى أفعال فضيلة وإلى أفعال ركن. ما الفعل الذي لو تركته طبق الصلاة؟ وما الفعل الذي لو تركته طالب بصلاة سهل؟ وما الفعل الذي لو تركته أو تركت أمثاله لا أطالب بصلاة سهل ولا شيء؟ هل الذي سمى هذا التصديق الصلاة؟ طيب أنا بعيدنا أردنا لا تستفتحوا بسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن ولا في السورة التي بعدها، لأنها هنا على مذهب أهل المدينة، مذهب ابن مالك، قراءة نافع، فإن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من كل سورة، بل هي آية مستقلة نزلت في الفصل بين السور. فإذا قلت ولا الضالين فقل آمين إن كنت وحدك، أو خلف إمامك وتخفيها وتخفيها. لا ترفع صوتك كذب، يعني لا تجهل. فالإخفاء مندوب والجهل عندنا، ولا يقولها الإمام فيما جهر فيه. الحديث ورد إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، إذا قال فقولوا، إذا هو يقول قول وأنت تقول قولا، يعني وزعا، لأنه قسم الأقوال، هو يقول كذا وأنت تقول كذا. وسيقول الشيخ أيضا في الرفع من الركوع، فإذا قال سمع الله لمن حمده تقول ربنا ولك الحمد، هو يقول سمع الله لمن حمده ولا يقول ربنا ولك الحمد، وأنت تقول ربنا ولك الحمد ولا تقول سمع الله لمن حمده. انقسم هذا القارب بينكما، بين الإمام والمأموم. ولا يقولها الإمام فيما جهر فيه، ويقولها فيما أسر فيه، وفي قربه إياها في الجهل اختلاف. ثم تقرأ سورة من طوال المفصل. المفصل يبدأ من سورة الحجرات إلى سورة الناس على قرب، وقيل يبدأ من الضباب، وقيل من الشورى، وقيل غير ذلك، لكن الأقوال قريبة، لأن الشورى والطوفان والحضورات كلها إيه؟ متقاربة. في طوال المفصل، طوال في المفصل، وفي أواسط المفصل، وفي أقصار المفصل، طوال مفصل من الحضرات إلى عبس، عبس إلى الداخل، ومن عبس إلى إيه؟ إلى الضحى، ومن الضحى إلى تقرأ أطوال مفصل، وإن كانت أطوال من ذلك فحسن بقدر التغليس، يعني تقرأ قراءة لا يدخل الإصفار عليك، وأنت تقرأ خلاص إذا مر عليك حد. نعم؟ إذا هذا تقرأ من طوال المفصل من المندوبات أو من المسنودات، أن تقرأ من طوال المفصل في صلاة الصبح إذا كنت في أول الوقت أو بقدر التغليف. فإذا استيقظت وقد أصفر الصبح، نعم نطفت الشمس، فالقراءة من القصار أولى، أو فلا يسمى الجهر من طوال، فلا يسمى القراءة من طوال الليل، من طوال الفصل آلي، قال القدر إيه؟ قدر التغليف. نعم؟
قدر التغليف.
قدر التغليف. ها؟ معنى انك تاخذ من الصبح لغرض والاصرار يعني الضوء لم ينتشر. فاذا تهرت في الصلاه بالضوء او الاصرار قد بدا فاقرا من المسجد. تجهر بقراءتها فاذا تمت السوره كبرت في انحطاطك للركوع. كبرت في انحطاطك معنى انه يشغل الفراغ الذي من القيام الى الركوع يكون مشغول بالتكبير في انحطاطك للركوع. فتمكن يديك من ركبتيك. هذا التمكين على جانب الاستشباق. وتسوي ظهرك مستويا ايضا على جانب وقد قال تمكن يديك من ركبتيك وتسوي ظهرك لان هذا شيء هذا عمل وهذا عمل. ولا ترفع راسك ولا تطبقه. ترفع راسك تجعله ايه؟ مرتفع او منخفض جدا بمعنى يكون ظهرك منحني لا هذا ولا ذاك انما بحيث لو وضع انتهى لو وضع اناء على ظهرك تستقر. كل ما حس بامكان في بعض الناس عندها مشاكل في الركبه او مشاكل في الظهر فلا يستطيع. في بعض الناس ممتلئ حكم في احد الناس كان سمين جدا جدا لابس بنطلون وسمين جدا فهو يركع يعني يركع ويكون ظهره مرتفع شيئا ما. هذا شاب وقال له هذا مخالف للسنه الموافقه. فلازم ظهرك يكون مستوى كده وضعنا فوق بعدين يستخف. فهو طبعا كرش مستي كده فلما ضغط على نفسه فانقطع البنطلون. قال له لو كان قال له من قال هذا؟ قال له قال له ابو حنيفه ويقول هذا. الشاب يقول ابو حنيفه يقول هذا. فلما يعني ضغط على نفسه في الركوع على البنطلون قال له قال له ابو حنيفه مبسوط كده. صدق جنبه يعني قلت له مبسوط. وانا هتشيله دي فعلا شلون تسكيل يعني. نعم لا لا ترفع راسك ولا تقطعه تجافي ببطن عينك عن جنبيك. يعني فرق مثل الخلاف المرأة أمرها مبني على الستر والضم تضم نفسها بالستر وتضم نفسها وتكون يعني امورها مبنيه على الستر اكثر وتعتقد الخضوع لذلك بركوعك وسجودك. قال اما الركوع تعظيم فيه الضم ولا تدع في ركوعك ولا تدعو في ركوعك اللهم كذا اللهم كذا محل التعظيم ليس محل الدعاء والذي هو محل الدعاء هو وقل ان شئت سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم بوجه المؤمنين. قل ان شئت طبعا تقول انت على ذات ما وليس ان شئت على ذات التخييم انما المشيئه في ماذا؟ في التعظيم بهذا اللفظ خصيصا. هذا ليس متعين من ذلك يعني سنيته هذا اللفظ ليس متعين بل في يعظم الرب بأي لفظ من ألفاظ التعظيم. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبوح القدوس رب الملائكة والروح، كان يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، مشى وجهي الذي سمعه الذي خلقه تبارك الله. لا مشى نعم تبارك الله سبحانه وتعالى. فهذا كله تعظيم لله سبحانه وتعالى، فليس التعظيم قاصر على هذا اللفظ. قل الحمد لله. وليس في ذلك توقيت قول، يعني ليس هناك قول هو السنه، انما التعظيم وهذه نماذج من التعظيم. فلو عظم الانسان ربه بالفاظ حتى غير واحد فكان مؤذيا، لان المهم التعظيم وما ورد انما هي النماذج. بل ما ورد تكون اعلى النماذج طبعا، لان حتى اذا اتينا نحن بالفاظ بالاعتناء سنقدم نفعل مثل، فكانها نماذج. ولا حتى في اللبس ليس له حد، انما له قدر اجزاء وطمانينه، قدر تكرار الاعضاء طمانينه، هذا قدر اجزاء فيه قدر الكمال. اقل الكمال مقدار ثلاث تسبيحات، واقل الكمال ادنى الكمال. اذا في اول ما يجزي ثم عندنا ادنى الكمال ثم بعد ذلك لا حد له. فلو رمى الانسان ركعا ساعه غير الفريضه، من فريضه لها مواليها ومن نوعين. ثم ترفع راسك وانت قائل سمع الله لمن حمده، ثم تقول ربنا اللهم ربنا ولك الحمد. انت وحدك، ولا يقولها الامام، ولا يقولها، ولا يقول الماموم سمع الله لمن حمده كما قلت لكم ذلك، ويقول اللهم ربنا ولك الحمد عمل باتم ما ورد في ربنا لك الحمد، في ربنا ولك الحمد، في اللهم ربنا ولك الحمد. طبعا اذا ضمنت الزيادات هذا اتم ما ورد الزيادة. وتستوي قائما مطمئنا مترسلا، استوي قائما يعني معتدلا مطمئنا. الاطمئنان هو رجوع الاعضاء الى مواضعها حال الوقوف. هذا ملزم، فإذا زدت كما زاد الذي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع أبو بكر وحده. المهم إذا زدت مثله فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم سواء في ذلك وقد قضيت بضع وثلاثين ملكا يبتدئونها أنهم يكتبوها أولا، وعدوا الكلمات وجدوها بضع وثلاثين كلمة. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا من السماوات وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل السماء والبدع حكم الطارق عبد الله لك عبد لا مانع للاعطاء ولا مرتاح ولا نعم. وتستوي قائما مطمئنا مترسلا ثم تهوي ساجدا لا تجلس. هو بقوله تهوي ساجدا لا تجلس كأنه فيه رد على الشافعي. الشافعي يقول وأنت نازل من السجود تجلس جلسة مريحة في ساعة قبل أن تسجد، فيكون سجودك من جلوس لا من قيام. ويقول هنا لا السجود من قيام لا من ايه؟ لا من جلوس. والفصل ثم تهبس سجدا لا تجلس ثم تسجد وتكبر في انحطاط. كان السجود طريق فتمكن جبهتك وانفك من الارض. مع تفكير الجبهه واجب تفكير الانف مستحب. والارض ليس منها. عندك يدين رجلين وركبتين ويدين ست باقي الجبهه. ثم ايضا اردت ان اسد على سبعه الارض. هل هذا الامر للوجوب؟ جماهير اهل العلم انه ليس للوجوب. بمعنى انك لو رفعت رجلا او ركبه او يدا وسجودك صحيح. وقد بحث هذه المساله بحثا جميلا مفيدا الامام ابن بطوطه العيد في اشكال شحلون اشير اليه وسيذكر لكم بعض القواعد الاصوليه تطبيقا لهذا الحديث عن هذا يعني أشار إلى أن هذا هو الجبل يعني يدل على الأنف
وقال نسمع على الجبل وأشار بيده إلى الأنف.
طيب يعني ما المعنى؟ ربما هو يشير إلى أن هذا مع هذا أصل الجبل أصل الجبل. ويكون السجود على الجبهات بالقلب وعلى الأنف بالإشارة بدلالة الإشارة بدلالة الإشارة النبي بدلالة الإشارة هي في أذن ليس المستحب تقديم اليدين على الركبتين عندنا تنزل اليدين قبل الركبتين. طبعا العلماء عندما ينزل في الركبتين حديث ابي هريره في ذلك مشتمل لا بد من ابو البعير مشتمل البعير يضع يديه قبل الركبتين ولا يضع ركبتين قبل يديه؟ هذا في بعض عندكم تذكرون الكتاب اللي هو تقريبا تنبيه الصحراء على خطر وجود الخطة. طبعا بحث هذا الموضوع بحثا جيدا امام ابن القيم في ذلك. هذا انا ادلكم عليه لانه تتربى عندك ملكة قراءة الأحاديث ونحو الاستدلالات وإنشاء الأدوية والهدوء والاحتجاج تكون الأدوية. وأنا أشوف بيت الأرض وسط اليدين مستويتين مستويتين إلى الكبدين تجعلهما حذو أذنيك أو كل ذلك. وكل ذلك واسع كل ذلك واسع يعني جائز. غير أنك لا تفترش ذراعيك في الأرض رفع ذراعيك عن الأرض. ولا تظن ولا تظن يكون عضديك إلى جنبيك، ولكن تجنح، تجنح بهما تجنيحا وسطا. يعني ممكن يجنح الإنسان تجنيح يضر بمن؟ أو قد يكون حتى لو كان وحده مبالغ، فالتجنيح الوسط. وتكون رجلاك في سجودك قائمتين وبطون إبهاميها إلى الأرض، وتقول إن شئت في سجود سبحانك ربي ظلمت نفسي وحمدت سوءا فاغفر لي أو غير ذلك إن شئت. وتدعو في السجود إن شئت. طبعا ليس معناه استواء الدعاء بعد الدعاء، ولكن الدعاء صحيح، ولكن وقوله ان شئت على هذا فيه معنى الاستقبال، اللي لا يستوي الدعاء العدل ابدا، وليس لطول ذلك وقت واقدره ان تطمئن مفاصلك متمكنا. يبقى ايه ضبط الاقل، لماذا؟ ان ستعلق بالاقل اجزاء وعدد اجزاء. ثم ترفع راسك للتكبير وتجلسك وتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين وتبسط اليمنى وتكون اصابعها الى الارض وترفع يديك عن الارض على ركبتيك ثم تسجد الثانيه كما فعلت اولا ثم تقوم من الارض كما انت معتمدا على يديك لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس. لا ثم جلست ليش؟ استراحه. لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس، ولكن هو قيامك من سجود وسجودك من قيام، ليس سجودك من جلوس ولا قيامك من السجود من جلوس. فهمتم؟ اعتمد على يديك، لا ترجع جالسا لتقوم من جلوسك، ولكن كما ذكرت لك الاستراحه هذه جلسه لم يكن يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا، وانما فعلها اخرا لما افاده اللحم وكبره صلى الله عليه وسلم. فهي حاله وليست امرا تشريعيا، حاله من احتاج اليها لتعب في رجليه او لكبر سنه او ما الى ذلك فعلها. والذي يفعل للضروره او يفعل للحاجه ليس تشريعا، ليس تشريع عام، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ثم فعل في اخر حياته. فبعض العلماء اخذ من ذلك السنيه وقال كان اخر افعال النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. هذا هو يفعله طبعا، انه لم يرجع شافا يعني. وبعضهم قال هو كان يفعلها لحاجته الى ذلك، فيفعلها من له ايه؟ من له حاجه الى ذلك. اما له يعني كبسه منه او كبسه او مريض يفعلها من ذلك، وتكثر في حال قيامك ثم تقرا كما قرات في الاولى او دون ذلك. لأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءته في الركعة الثانية أقل من قراءته أو دون قراءته في الركعة الأولى. وتفعل مثل ذلك سواء، غير أنك تقنط بعد الركوع هذا ليس هو الشهير في المذهب. الشهير في المذهب القنوط بعد الركوع جائز في المذهب، لكن الركوع القنوط قبل الركوع أفضل. هو المنصوص عليه قوله غير أنك تقنط بعد الركوع، وإن شئت قنطت قبل الركوع بعد تمام القراءة، وهذا إن شئت هذا هو الأفضل في المذهب. بعد تمام القراءة والقنوط كان في الصبح، هذا في صلاة الصبح، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخلع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ، نرجو رحمتك ونخشى ونخاف عذابك، إن عذابك ونخاف عذابك جدا، إن عذابك للكافرين ملحق. ثم تفعل في الشهور والقنوت كما تقدم من الوصف. فأنا كنت حرمة أن قلت هذا بالضبط. إذن ثم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخفي عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يحزنك. اللهم اياك نعبد ونصلي ونسجد واياك نسعى ونحكم، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، ان عذابك جدا بالكفار. انا بالتكرير على كل حال المساله قليله. القضيه اختيار من جائزات ان ورد نصوص اخرى في القنوت، منها اللهم اهدنا فيمن هديت، ودعاء جميل جدا ورمت ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في التجاهل اختار الامام صيغه كانت هي اولى لانه عليها الحمل ولانها ولذلك من سبب اقوى ولانها اختيار ابن مسعود، يعني كل امام حتى الاستفتاح عند من يرون الاستفتاح، يعني طبعا ليس هناك دعاء استفتاح عند المالكين، لكن عند من يرون بعضهم يدعو دعاء الاستفتاح، وسبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى شيخ ولا اله الا غيرك. هذا اختار الحنابله لاختصاره وايضا لانه جامع. وهناك دعاء اخر كما ورد عن ابي هريره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت بين القراءة والتكبير هنيهة، فقال أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول إيه؟ نعم؟ اللهم بعد بيننا وبين خطايا، نعم كما بعثت أن تشفت المغرب، اللهم اغفر لي كل خطايا، اللهم نقيني من الذنوب والخطايا، كما نقى الثوب الابيض من الدرس الصلب من خطاياي بالله والسجن. وعند من اختار هذا او عند من راى العمل بهذا يختار صيغه من الصيغه، فاختياره ليس نافيا بصيغه الطبيعه. طبعا انا نبهته واحسن ان نقرا كتاب مالكي انه ليس هناك دعاء استفتاح عند المالكيه، وليس لهم ايضا رفع اليدين على المشروع في المذهب، ليس هناك رفع يدين الا في تكبيره الاحرام ثم لا يعلم كما ورد في الحديث، وان كان فيه مقاله لانه كان عليه العمل، وعليه عمل أهل المدينة. وهناك قول في المذهب غير مشهور، أنا كنت أعمل يعني كنت أعمل أرفع يدي عند الدكتور عند الدكتور عند الدكتور عند الدكتور أعمل بحديث ابن عمر وأقول الحديث وارد، حتى لما قال في المذهب فأنا أعمل به، أنا أقول هذا يعني حتى وجدت هذا قول في المذهب، ففرحت جدا جدا لما وجدته قول في المذهب، وإن كان هو غير المشهور، المشهور علم الرفعي إلا في تكبيرة الإحرام، وغير المشهور إلا أنه وإن كان غير المشهور إلا أنه في مذهبه قلب في المذهب فرحت بالنسبة. وكان كما من ثلاث قبض، فقبض أيضا في المذهب أربع 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 أقوال، نعم. القبض إيه لكن عندك قول في المذهب في الإرسال في الفريضة والنافلة. وقول بالقبض في الفريضة والنافلة. وقول بالإرسال في الفريضة والقبض في النافلة. وقول بالعكس. بالإرسال في النافلة والقبض في الفريضة. وهذه كل مدرسة من المدارس التي تحرك كل التحريم، كل مدرسة في مذهب الإمام مالك قالت بقول من الأقوال مدرسة أهل المدينة، مدرسة العراقيين والمصريين والمغاربة. عندكم مثلا عندكم في مالك في الجميع. الكلام على ان الانسان هذا كان بعراه الامام مالك من اجل مشكلات المرق به وانه كان لا يستطيع ان يرعى يديه، هذا كلام غير صحيح، لان الانسان هذا هو مذهب طائفه من الصحابه وطائفه من التابعين وطائفه من الائمه المسلمين، وقد كان ما اذكره يعني يرى الانسان ابن سيرين كان هذا الاستاذ، والحسن البصري كان هذا الاستاذ، وكذلك الليث بن سعد كان هذا الاستاذ، فليس والإباضية كلهم يرسلون لا شكاهم قط، لذلك الاستاذ وضع اليد هو الاستاذ يا شعيب نصب عينك وكذا سؤال
نعم
نعم هذا طبعا هذا من الاسرار الخلاف الذي تقرؤونه في كتب الفقه ليس من السعة التي عرض بها او من الذي تبرر الى افهامنا من الخلاف للخلاف طبعا للخلاف قولين متدينين لا قد يكون الخلاف خلاف اختيار واختار الانسان لعمل اهل المدينه ولبروده ايضا ولان الذين رووا القبض بعض من روى احاديث القبض كانوا يرسلون فقيل انهم ما رووا هذه الاحاديث وخالفوها الا بسنه اخرى عندهم ارجح وليس شرطا ان يرقي الانسان انما كان يرون الناس ويرون ايضا المنزور ويرون الراجح ويرون المكتوب، فليس شرطا ان طالما انه روى انه يعلم من الناظرين لاثبات علم لان هذا علم، فما لو لم يعمل به وعمل بغيره او بما هو أولى في نظره لكنه يرضيه أن يعلم. نعم بس لا لا تقول انه مات على هذا الا لسنته عنده يقول انه كان احرص الناس على الامتثال وعلى الانضباط وعلى بالذات العبادات فبعض الرواه قال بعض رواه الاحاديث بعض رواه احاديث القبر غير مسلمون الامام روى احاديث القبر واكثر الا لسنه اخرى عنده والا هذه السنه لم ينقلها اذا الضروره كانت تقرا لما كانت تقر عملا لما كانت تقر عملا وقريب من هذا في امر بس تقاليد كثير على واحد على غير حصة نحو واقول لك ان انا هذه صلاه، هذا ماسك رسول الله، هذه صلاه ابي يقرا ويقول نعمه البدعه، يقول لك سجل عند الهويه نعمه البدعه على الامام يصلي والمسلمون خلفه وسجلوا جماعه ويقول نعمه البدعه عند الهويه. يعني لكن اي شيء يعني تعرف لي صار طبعا كل انسان يريد ان يتاول البدعه فعل شيء على غير مثال سابق، فيقول الذي يرى الدوام والاستمرار مبتدع. هذا الكلام نص ام اجتهاد من الشوكاني؟ لا مش اجتهاد. قد يكون الناس الى اجتهاد الامام يصيب ويخطئ، ثم نقبل اجتهاد غير الشوكاني بمن هو في مثل الشوكاني علما بل هو اعلم.
مع ان الشوكاني يعني الذي وصل اليه الخلاصه فهو ياتي باقوال جميع العلماء في المساله المتضاده، ثم ياتي الامام الشوكاني الى خلاصه في كتابه. فحتى يعني يجعلك محاصرا الامام الشوكاني لو انك انت بدات في قراءه نيل الارضان مباشره يحدث عندك
تشويش في الراس. قرات انت ابن عبد البر، لو قرات عند فلان، لو قرات عند فلان، لابد من قرات اكثر من اجتهاد. انت انا اقول لك يعني كان يقول انك تجعل الحزم قول مخالف لك، انه اذا حاصرك الحزم كنت اسيرا لقوله في النهايه. بل ربما انت تقرا ابن حزم بعد ما تقرا خمس ابيات تدور على عصا عشان تخرج بها على الناس. فهمك ان هذا الحق المبين وغيره هو الباطل وما عدا هكذا. ثم ربما يتنذر بالائمه يتهجم يخبزهم يشتمهم مباشره، فيوقع في نفس الانسان شيء على انه سبحان الله على ان الامام ابن حزم تبرا من هذا في نهايه الحياه وكتب كتاب تهذيب السلوك والاخلاق من مقبول اكثر من طرف، كتاب في غايه العجب وفي منتهى الاهميه لتهذيب النفوس والاخلاق، وحكى فيه انه اصابته عله حق غيرت مزاجه وجعلته ينشر ويضيق ذرعا بمخالفيه. يقول حتى ورثت عندي اشياء انكرت على نفسي سوء خلق بسبب عله اصابته في الحال وكذا، يعني غيرت مزاجه وغيرت جعلته يضيق ويغضب وكذا، ويقول انا عتقت نفسي ولمت نفسي على ذلك كثيرا. أنا معنى كلامي في تهذيب النفوس تهذيب النفوس كتاب جميل جدا، يعني كنت في فترة كنا نحفظ منه عبارات، وهو تجربة ملخص تجارب الحياة، ملخص تجارب كثيرة في وقت حديث في حياتك كثير من التجارب. نعم
قال عمر هذا لنا اصل في ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الاعلى، وكان الصحابه العلماء جاءوا فقط ان يطلق عليهم بالثالث على الحوالي هذا. فلو قلنا احنا قلنا عن اصل هو ان النبي صلى الله عليه
وسلم اي هذه لها اصل. الم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شهرا في جميع الصلوات يدعو على رعل وذكوان؟ الم يترك النبي ورد عن انس انه كان يخطب في الفجر ومات على ذلك في الفجر صلاة الصبح ومات على ذلك، وفي أنه كان يقنط في الوتر، فالقنوط في الوتر وارد وفي الفجر وارد وفي جميع الصلوات وارد. أنت تقول إذا كنت تقنط في يعني ده هو ينبغي أن يصلي جميع الصلوات مع المسلمين، لأن المسلمين في هل في نازلة مرت بالمسلمين من أيام بغداد من 656 إلى يومنا هذا مثل ما يمر بالمسلمين الآن؟ أنتم قرأتم التاريخ، تقرؤون في التاريخ، هل مر بالمسلمين من أيام هؤلاء مثل ما يمر بالمسلمين الآن؟ أليست هذه نوازل؟ هذا الذي تستدعي الخروج في كل السنوات بالنوازل والفرائض هو اولى به اذا كان الخروج وطبعا ابن الشبان يقول تكون في النوازل وفي كل السنوات وده يحضر مع المسلمين في الفاتر واقول بنيه الخروج في النوازل هذه نوازل هذه نازله نازله هذه نوازل تنزل في المسلمين من الهند الى بلادنا الى المسلمين في اوروبا في كل مكان. كل منطقه ملتهبه جدا جدا حل ملتهب جدا جدا بغض النظر عن السبب ومن والصراحه لا لكن المهم نحن جميعا مطمئنون على اننا في كارثه في كارثه بس ولكن بغض النظر بقى عن ان من المصيب من المخطئ لكن في اجماع ان هذا الوضع كارثي هذا احمد وانا اعرف الناس كانت تتحكم في هيك اسرار ولا بد المسلمين بحق دمائهم وحفظ اعراضهم واموالهم وتفصيلهم في الصلاه والاخذ بايديهم نحوه سبحانه وتعالى وان ذلك الكرب عن كل مكروه والسجن عن كل مسجون والظلم عن كل مظلوم واعوذ طيب من السكان تابع ابن القيم على طول على طول الخط ينقل منه ومن هو طبعا كتاب ليلى القاضي هو تلخيص لفتح الباب ما فيه من حكم الاحاديث تلخيص لكتاب التلخيص ابن حجر قصة الحديث تفتحك على الاحاديث وما فيه من فقهيات تلخيص لفتح الباب مع اضافات يسيره اقوال من الزيديه كالهادي وعطرة والناصر وهو لا يكاد يخالف ابن القيم لا يكاد يخالف ابن القيم ومن تيمية الاجتهادات وانظره في طلاق السلام حتى تجد هذا ماذا لم يأخذ بقول أقول هذا بقول ابن القيم من قال فقد أصاب السنة ومن لم يأخذ فقد أصاب السنة ولا يعيد من قال على من لم يأخذ ولا من لم يأخذ على من قال كذلك أيضا في اللباس ورد أن الرسول لبس كذا ولبس كذا ولبس الحمراء ولبس المجانية ولبس لباس السن في السن ولباس الحرب في الحرب وفي الآخر قال ابن القيم بعد صفحات يدخل فيها أحاديث وصفت لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلة والجبة وقال والسنة في ذلك ما خاس حديث فيه ذلك يقول لك ان هذا اللباس سنه ان هذا اللباس كان هو المتيسر كان هو المناسب لهم ولارضهم ولحراره الجو وبرودته يحكم على البلاد البارده المتجمده مثل ما احكم على البلاد الحاره قال فإذا جلست على السنتين نصبت رجلك اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض ففي جلوس بين السنتين وثنيت اليسرى وأفضيت بأن يدك إلى الأرض ولا تقعد على رجلك اليسرى وإذا لبست بعد السجدتين قلت بين صلوا ما قلت أنا بعدها قلت بين وإن جئت حنيت اليمنى في انتصابها فجعلت جنب فهمها إلى الأرض فواسع ثم تتشهم يعني تكون أيسر شوية في الجنس لو يسموها إيه؟ نور؟ تبسط رجلك اليمنى وتجعل اليسرى تحت اليمنى ثم تفضي بأليتك إلى الأرض هذه اللي من يستطيعها طبعا يا أصحاب الأعضاء كان نعم نعم يعني فين نصف اليوم نعم من لم يستطيعوها اليوم محتاجة شهر تحيات لله الزاكيات لله طيبات الصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام عليك وعلى اهل البيت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان سلمت بعد هذا اساءت ومما تزيده ان شئت واشهد ان الذي جاء به محمد الحق وان الجنه حق وان النار حق وان الساعه لا ياتيك الا وانت فيها وان الله يبعث القبور اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وارحم محمدا وال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم صل على ملائكتك والمقربين وعلى انبيائك والمرسلين وعلى اهل طاعتك اجمعين اللهم اغفر لي ولوالدي ولائمتنا ولمن سبقنا بالايمان مغفره حسنه اللهم اني اسالك من كل خير سالك منه محمد النبي واعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد النبي اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار وسوء المصير السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عبادك الصالحين هذا جملة أحاديث وارد في جملة قصص كان الأمر فيها واسع وبأي شيء وارد قلت قد أنت وذلك قلت تقول إن شئت ثم تقول السلام عليك تسليمة واحدة عن يمينك تقصد بها قبالة وجهك وتتيامن برأسك قليلا هكذا يفعل الإمام والرجل وحده وأما المأمور فيسلم واحدة يتيامن بها قليلا ويرد اخرى على الامام لان الامام يسلم تسليمه واحده والمنفرد لكن المامون يسلم تسليمه واحده يامر بها قليلا ويرد على الامام قبالته ويشير بها اليه ويرد على من كان سلم عليه على يساره فان لم يكن سلم عليه احد من اخر واحد في الصف لم يرد على هو والإمام فقط لم يرد على يساره شيئا ويجعل يديه في تشهده على فخذيه ويقدم أصابع يده اليمنى ويبسط السبابة يشير بها وقد نصب حرفها إلى وجهه واختلف في تحريكه الحرب كل ذلك وين الحرب فقيلة لا يقصى حرة حدا من الصلاة ويرد أخرى على الإمام قبالته يعني مبسوط مستمر ويرد ثالثا لو كان احد من المسلمين سلم عليه تسكينه واحده للامام والمأموم يسلم تسكينه لتسكينه الامام ويسلم على الامام ويسلم على المأموم على مأموم اخر لو كان هناك مأموم سلم عليه. من سلم زيادة فقيل يعتقد بالإشارة بها أن الله إله واحد، أنا أشير هذه الإشارة، يعتقد بهذه الإشارة أن الله إله واحد، ويتأول من يحركها أنها مقمعة للشيطان، وأحسن تأويل ذلك أن يذكر بذلك من أمر الصلاة ما يمنعه إن شاء الله عن السهو فيها والسهو عنه، يعني أن يتذكر هذا لماذا؟ حتى لا يشتغل عن الصلاة شيء آخر، ويبسط يده اليسرى على كتفه الأيسر ولا يحركها ولا يشير به يسرى، ويتحمل الذكر بإثر الصلوات هذا في أحضر صلواته. سبح الله 33، احمد الله 33، يكبر الله 33، يختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، والورد يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10، وقد ورد يسبح 11 ويحمد 11 يكبر 11 يقول لا اله الا الله، يقول من المجموع 33، هذا وارد وهذا وارد وهذا وارد، ويستحب بإثر صلاة الصبح التمامي في الذكر والاستقبال والتسبيح والدعاء الى طلوع الشمس او قرب طلوعها وليس بواجب، استحب. ويركع ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح بعد الفجر بعد طلوعه يعني بعد الحق الفجر، يقرأ في كل ركعة بدون القرآن يسرها، والقراءة يقرأ من القرآن ضخم هذا عند المالك، والقراءة في الظهر ونحو القراءة في الصبح من الطوال أو دون ذلك قليل، ولا يدعو فيها بشيء من القراءة، ويقرأ في الأولى والثانية في كل ركعة بأم القرآن وسورة سرا، وفي الأخيرتين بأم القرآن وحدها سرا، وتشهد في الجلسة الأولى إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقول فلا يكبر حتى يستوي قائما، قبل هذا كان يقول بانحطاطه في هويه إلى السجود طاقه الركوع فيه، لكن هنا قال فلا ثم يقوم فلا يكبر حتى يستوي قائما، هكذا يفعل الامام والرجل وحده، واما الماموم فبعد ان يكبر الامام يقوم الماموم ايضا فان استوى قائما كبر، ويفعل في تحيه الصلاه من صفه الركوع والسجود والجلوس نحو ما تقدم ذكره في الصبح، ويتنفر بعدها بعد الصلوات طبعا بعد الصبح، ويستحب له ان يتنفر لاربع ركعات يسلمه من كل ركعتين مثنى مثنى، ويستحب له مثل ذلك قبل العصر قبل صلاه العصر، ويفعل في العصر كما وصفنا في الظهر سواء لانه يقرا في الركعتين الاوليين مع وجه القران بالقصار من الصور مثل والضحى وإنا أنزلناه ونحوهم، وقد ورد مثل هذا في حديث معاذ، حتى الآن في بعض الروايات صلي بسبح اسم ربك الأعلى الشمس وضحاها ونحوه، فأما المغرب فيجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين منها، ويقرأ في كل ركعة منهما بأم القرآن وسورة من السور القصار، وفي الثانية وفي الثالثة بأم القرآن فقط، ويتشهد ويسبح ويستحق ان يتنفل بعدها بركعتين وما زاد فهو خير. وما زاد فهو خير، يعني لا يمنع من الايه؟ من الزياده او قد ورد في السنن، في سنن ابي داوود كما اذكر. في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ورد حديثان. حديث ابن عباس لو كانوا يصلون بين المغرب والعشاء، كانوا قليلا من الليل لا يهجعون، قال كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. فاتشهد استحبوا ان يتنفل بعدها بركعتين وما زاد فهو خير، وان تنفل بست ركعات فحرم. والتنفل بين المغرب والعشاء مرغب فيه، واما غير ذلك من شأنها فكما تقدم ذكره في غير ذلك. واما العشاء فليس لها اختصاص فيما عدا ذلك، واما العشاء الاخيره وهي العتبة واسم العشاء اخص بها واولى، فيجعل في الأوليين من القرآن وسورة في كل ركعة أوليين، وقراءتها أكبر قليلا من قراءة العصر، وفي الأخيرتين بأم القرآن في كل ركعة ذرة، ثم يفعل في سائرها كما تقدم من الوصف، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لغير ضرورة كما جاء، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث بعد العشاء، وكان يسمر بعد العشاء هو وابو بكر وعمر في شؤون المسلمين الى منتصف الليل والى ما هو ابعد من ذلك، ولذلك قال لغير ضروره. والقراءه التي يسر بها ومن الضرورات ايضا، يعني هو نفس الضروره هم الضروره الاصوليه التي تغميز عن حاجه، انما لغير مصلحه مهمه كالمذاكره في العلم وتمريض مريض وغير ذلك من الطاعه في العالم يجرى الثالث. يعني هو ورث في الركوع في اثناء الحضارات وفي السجود في اثناء الهويه وفي الجلوس بعد السنه الاولى والسنه الثانيه في تلك حضاراته. والقراءة التي يسر بها في الصلاة كلها هي بتحريك اللسان، يعني ايه حد الإسراء؟ بتحريك اللسان بالتكلم بالقرآن. وأما الجهر فأن يسمع نفسه، وأعلى سر هو أدنى الجهر. قالوا السر أن حرك لسانه بالقراءة، يعني لا يمر القراءة على ما يكتب بإمرار القراءة على القلب، لا يكون قارئا، لا بد من تحريك اللسان. وأعلاها أن يسمع نفسه، أعلى السر أدنى الجهر أن يسمع نفسه. وأعلاه لا حد له، لكن يراه ومن يليه ان كان والمرأة دون الرجل بالجهل، وهي في هيئة الصلاة مثله، غير انها تنضم ولا تخرج كفديها ولا عظميها، وتكون منضمة منزوية في جلوسها وسجودها وامرها كله، ثم لصد الشفعة والمشي جهر. وكذلك يستحق في نوافل الليل الإشهار، في نوافل النهار إصرار تبع الإفراد، وإن جهر في النهار في تنفله فذلك واسع، لأنه قلت لكم متوسع في النوافل ما لا يتوسع في الفرائض، وأقل الشكل ركعتان، ويستحب أن يقرأ في الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون، ويتشهد ويسلم ثم يصلي الوتر ركعة يقرأ فيها بأم القرآن وقل هو الله أحد والمعوذتين. وإن زاد من الأشباع جعل آخر ذلك الوتر. أراد أن يشفع بركتين بركتين فقط قيام الليل يعني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 12 ركعة ثم يوتر بواحدة، وقيل 10 ركعات ثم يوتر بواحدة، وأفضل الليل آخره في القيام. إذا قال عمر والتي ينامون عنها هي صلاة آخر الليل خير من التي يقومون، لأنهم كانوا يقومون بعد العشاء مباشرة حينما جمعهم على بيت الكعب، كانوا يصلون بعد العشاء. يقول والتي ينامون عنها خير من التي يقومون، التي ينامون عنها صلاة آخر الليل خير من التي يقومون. فمن أخر تنفله ووتره إلى آخره فذلك أفضل، إلا من الغالب عليه ألا ينتبه. الأساس يعني لتعب في عمل أو ما إلى ذلك، أو لطبيعة في ناس كده طبيعتها كمان طويل. الأمر تكون 24 ساعة. فليقدم وتره مع ما يريد من النوافل أول الليل، ثم إن شاء إذا استيقظ في آخره تنفل ما شاء منها فاقتبسنا ولا يعيد الوتر. حديث بأقران الدينين سنة. ومن غلبته عيناه من حسبه عن حسبه فله أن يصليه ما بينه وبين طلوع الفجر وأول الإسفار، ثم يوتر ويصلي الصبح. يصليه ما بينه وبين طلوع الفجر وأول الإسفار رائع، ثم يوتر ويصلي الصبح، ولا يقضي الوتر من ذكره بعد أن صلى الصبح. إذا صلى الصبح لا يقضي الوتر، ممكن يقضي الوتر إذا لم يصلي الصبح حتى ولو بعد الليل. الورد الذي يقوم به ومرتب لنفسه وظيفة معينة، يعني دائما يصلي 10 ركعات أو يصلي أكثر أو يصلي أقل. بعض العلماء من أهل الحديث من السلف وغيرهم كانوا يصلون بعضهم كانوا يصلي 100 ركعة في الليل، لأن النبي كان أحد لا مخالف السنة، وأن السنة لا يزيد على 10 ركعات وعلى 12 ركعة أو 13 ركعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل جدا في القراءة، كان يقضي الليل جدا قليلا وقت الصلاة صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. شيء آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدوته للضعيف والقوي. لو صلى 100 ركعة أو 200 ركعة لا شقه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك كثيرا من النوافل مخافة أن يبتلي به الناس فيشق عليهم وكثر عليهم. بعض الناس يفهمون هل شكرا تفرض عليهم ان التشريع تابع للناس، ان الناس اذا صلوا اذا راوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كثيرا فصلوا كثيرا ففرضها الله عليهم، لان التشريع تابع لاهواء الناس. كما التشريع رحمه للناس، ان اجر الفريضه اكبر من اجر النافله 70 ضعف. كما ثبت ذلك بعض العلماء من حديث رمضان، هو من تقرب فيه من حسبة ابن الخير كان من أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. فأجر النافلة أقل من أجر الفريضة، أجر الفريضة أكثر من النافلة 70 ضعف. فلما التعريف لما يستمر الناس على فعل طاعة الله يفرضها عليهم حتى يعطيهم أجر فريضة فبينبغي رحمة به لا مشقة عليهم. ناس توجههم إلى الله وتقرب إلى الله شبرا، تقرب إليه ذراعا وتقرب إليه ذراعا وتقرب إليه باعا، هذا تأويل خشية الكفر. لا نفهم أن التشريع تابع لديننا ولأعمالنا، إنما إذا زهدنا في شيء الشرع يمنعه أو لا يفرضه، وإذا رغبنا في شيء الشرع يفرضه علينا. قلت فإن الإمام أعظم فيفرض علي ولا يفرض علي. لا هو الناس اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في طاعته من الطاعات فرضاه الله عليه حتى يعطيهم أجر فريضة فبهم ضعف. لكنهم من جانب آخر سيكون شاقا على الضعفاء ويكون شاقا على من لم يفعل، لأن الفريضة مؤداها الإثم على الطاعة، كما أن في فعلها ثواب في تركها عقاب، فيكون رحمة كبيرة بمن يفعل ومشقة عظيمة بمن لم. فراح النبي صلى الله عليه وسلم حال الضعيف وقدمه على حال القوي. من الله قال ومن دخل المسجد على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إن كان وقت يجوز فيه الركوع، ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر أجزأه بذلك ركعة الفجر. ركعة الفجر من السنة الرغيبة الخطيرة تجزئ عن تحية المسجد، وهذا من العبادات المتداخلة تداخل العبادات. وإن طبعا التدخل هذا له نظام يعني له ضوابط، وإن ركع الفجر في بيته ثم أتى المسجد فاختلف فيه فقيل يركع وقيل لا، قيل يركع في المسجد قيل لا يركع، لأنه ورد في ذلك حديث أنه لا يصلي بعد الفجر إلا ركعتين أو ثلاث، ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعة الفجر إلى طلوع الشمس لمن فاتته السنة. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.